الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على مجموعة من الأحاديث هذا اليوم. أولها حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث قد وقع فيه اختلاف كثير في إسناده، في وقفه ورفعه، وكذلك في متنه. هذا الحديث يرويه في المرفوع سعيد بن عامر وهدبه بن خالد عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه أيضا يحيى بن المتوكل ويحيى بن الضريس عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك مرفوعا، ورواه سعيد بن عامر عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك موقوفا، والوقف فيه غلط، والصواب فيه الرفع مع شذوذ المتن ونكارته كما يأتي. وجاء هذا الحديث من وجه آخر في الصحيح من حديث ابن جريج عن زياد بن سعد عن ابن شهاب الزهري به، ولكن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ثم ألقاه، وهذا في الصحيح وهو الأصوب. والغلط متردد في ذلك بين همام وابن جريج. أما بالنسبة لابن جريج فرواية البصريين عنه فيها نظر، والراوي عنه في هذا الخبر السابق، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، قد رواه عنه همام ابن يحيى، ورواه عن همام يحيى ابن المتوكل، وهما بصريان. ورواية البصريين عن ابن جريج فيها نظر، وهي ليست بمحفوظة في كثير منها. وقد نص على ذلك أبو زرعة عليه رحمة الله، فقال: حدثني بعض أصحابنا عن قريش بن أنس أن ابن جريج قال: لم أسمع من ابن شهاب الزهري شيء، وإنما هو كتاب دفعه إلي فكتبته وأجازني فيه. وقد نص على ذلك أيضا يحيى بن سعيد القطان، فإنه قال: رواية ابن جريج عن الزهري ليست بشيء، وهي كتاب. وقد أنكر هذه الرواية أيضا جماعة كيحيى ابن معين. وإذا علمنا أن رواية ابن جريج عن الزهري ليست سماع، وإنما هي من كتاب كتبه ابن جريج ثم أجازه إياه، نعلم أنها تختلف عن السمع والضبط، ويدخل في الكتاب ما لا يدخل في السمع. وقد أدخل هذا المتن مقلوبا على هذا الإسناد، وذلك أنه رواه جماعة في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك، ولم يذكر فيه دخول الخلاء ولا قلب الخاتم. فقد رواه عن أنس بن مالك جماعة كعبد العزيز بن صهيب وثابت البناني وحميد الطويل وثمامة بن عبد الله وقتادة، كلهم عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من فضة، وليس فيه ذكر قلب الخاتم في الخلاء. وقد رواه جماعة أيضا عن ابن شهاب الزهري من أصحابه، رواه جماعة من أصحاب ابن شهاب، فلم يذكروا ما ذكره ابن جريج في قلب هذا المتن. رواه من أصحاب ابن شهاب إبراهيم بن سعد وزياد بن سعد وشعيب بن أبي حمزة ويونس وغيرهم، كلهم رواه عن الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا الخلاء ولا نزع الخاتم فيه. ورواه جماعة أيضا من الرواة عن ابن جريج، ولم يذكروا فيه الخلاء والنزع. قد رواه الحجاج وأبو عاصم وكذلك موسى بن هشام، كلهم رواه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك، ولم يذكروا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وإنما هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ثم ألقاه. وبهذا نعلم أن ذكر الخاتم مع الخلاء وهم وغلط، وهم وغلط. وقد أنكر هذا الخبر جماعة من الحفاظ كأبي داود، فإنه قال هذا خبر منكر والوهم فيه من همام، وقال ذلك أيضا النسائي فإنه قال هذا الحديث ليس بمحفوظ، وأعله كذلك ابن عساكر في كتابه التاريخ فقال هذا الخبر غريب جدا. والوهم فيه محتمل أن يكون من همام أبي يحيى أو من رواية البصريين عن ابن جريج. وأما المتابعة التي رواها يحيى بن الضريس ويحيى بن المتوكل لهمام فإنها ليست بمقبولة، ولهذا أبو داود عليه رحمة الله تعالى لم يعتد بها، ولهذا قال لم يروه إلا همام، إشارة إلى أن تلك الطرق الأخرى ليست بمتابعة معتبرة له. وأما ما يحسن ذكره هنا في أبواب العلل أن العلماء في إعلالهم للأحاديث حتى وإن تباين المتن إذا وجدت قرينة على أن المتن مقلوب أو وجدت قرينة على شيء مشترك في المتن مع اتحاد الإسناد وورود علة في أحد الوجهين أن هذا من قرائن التعليل. ومعلوم أن المتن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، هذا متن. وعل بالمتن الآخر النبي اتخذ خاتم من فضة ثم ألقاه، يعني لم يتختم عليه الصلاة والسلام به. ذاك متن يختلف معنا، ولكن فيه ذكر الخاتم، والعلماء ينظرون إذا اتحد الطريق وكان ثمة قدر مشتبه في المتن أن الأضعف معلول في بعض الأحيان. ولهذا نظرنا في الإسناد الذي يرويه همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك فوجدناه محتمل للتعليل، ولهذا الأئمة يطبقون عن الأوائل على إعلال هذا الخبر وأنه منكر. هناك من نفسه نفسا بعيدا في أبواب العلل فيقوم بتصحيح الحديث ويجعل المتنين مختلفين عن بعضهما، والأئمة يعلون الأقوى بالأضعف إسنادا. ولهذا نجد الطرق القوية التي جاءت عن أنس بن مالك كثيرة جدا في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كله عن أنس، ولم يأتي طريق فيه ذكر الخلاء. وقد جاء من وجه آخر من طرق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقوفا عن بعض الصحابة وفيه نظر، فقد روى ابن عدي في كتابه الكامل من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالخنصر، وكان ابن عمر يتختم به وإذا دخل الخلاء وضعه. وهذا الحديث تفرد به محمد وعبد الله العرزمي، والعرزمي لا تقبل مفاريده عن نافع، ونافع له أصحاب كثر، فأين هم عن رواية مثل هذا الخبر. ولهذا نقول إن المتن في ذلك منكر وليس بمقبول. وقد جاء متن قريب منه من جهة اللفظ وهو وهم أيضا وغلط، قد رواه ابن علي في كتاب الكامل من حديث القاسم العمري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى اتخذ خاتما وكان إذا توضأ نزع، وذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر أيضا لا يصح فإنه قد تفرد به القاسم، وما فريده مناكير كما ذكر ذلك غير واحد ولا يتابع عليها، وقد ذكر هذا ابن عبد البر. ولكن في نزع الخاتم في هذه المسألة في مسألة دخول الحمام، والخاتم المراد به النزع ما كان عليه نقش اسم الله، وهذا قد جاء فيه جملة من الآثار. وأما المرفوع فلا يثبت في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله، وإنما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلام والكلام في الخلاء وكراهة ذلك إلا للحاجة والضرورة. وقد جاء في ذلك جملة من الآثار تعضد المعنى والعمل به أيضا، فإنه قد روى النسائي في كتابه السنن، وكذلك روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، من حديث المنهال، ويرويه عن المنهال الأعمش عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن سليمان بن داود كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وأعطاه امرأته. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث سلمة بن وهرام عن عكرمة أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى إذا دخل الخلاء أعطاه خاتمه، وهذا موقوف على عبد الله بن عباس. وجاء أيضا عن جماعة من السلف أنهم كرهوا دخول الخلاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله، وجاء هذا عن مجاهد بن جبر كما روى ابن أبي شيبة أيضا في المصنف من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه كره ذلك. وجاء عن بعضهم أنه قال لا بأس، وروي هذا عن عطاء كما رواه عثمان بن الأسود عن عطاء. وجاء أيضا عن ابن سيرين والحسن البصري، فإنه قد رواه هشام بن حسان عن الحسن بن سيرين أنهما سئل عن ذلك فقال لا بأس. وجاء أيضا عن عكرمة كما رواه ابن سعد في كتابه الطبقات أنه سئل عن ذلك فقال أليس في خاتم رسول الله آية من كتاب الله محمد رسول الله، يعني أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يثبت أنه يلقيها. والأثر الذي جاء عن الحسن البصري قد يقال بأنه يعل الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي من حديث أنس عليه رضوان الله تعالى من جهة عدم ثبوته، لأنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه شيء من هذا. وعليه نقول أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، أعني دخول الخلاء بالخاتم. ونقول أنه يستحب له أن يدير الخاتم ويجعله في باطن كفه، وإن نزعه فحسن وإن لم يزع أيضا فلا حرج عليه. ويدخل أيضا في عموم هذا النقود التي فيها ذكر الله ككلمة التوحيد أو فيها آية من آيات القرآن، فهي على الحكم سواء. أما من جهة الوجوب فلا أعلم أحدا من السلف قال بوجوب ذلك، وإنما هو استحسان وعمل، ويستحب للإنسان أن يفعل ذلك. ومن الأمور في مسائل العلل هنا أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في خبر من الأخبار وحديث من الأحاديث أن ينظر إلى روايات أهل البلدان وأن لا ينظر إلى ذات الرواة. فنحن نجد مثلا في إسناد أنس بن مالك أن همام ابن يحيى موثق وهو صدوق وثقة، وكذلك أيضا بن جريج والزهري وأنس بن مالك الصحابي الجليل، ولكن نجد أن الروايات من جهة اتصالها فيه نظر مع إدراك أحدهم للآخر من الأصحاب والتلاميذ، ولكن رواية البصريين عن ابن جريج فيها ما فيها. وإذا أردنا أن ننظر إلى الرواة على سبيل الانفراد فإننا نقول بتصحيح الأحاديث المنكرة. وكلما قلت عناية الإنسان بالمتون وكذلك ضبطه للأبواب والمرويات في هذا، وكذلك أيضا معرفة رواية البلدان وتباين أصحابها، فإنه يكون لديه الاضطراب والخلل. وإذا كان من أهل العناية والدقة بمعرفة المتباينين في البلدان فإنه يوفق إلى الصواب كثيرا. الحديث الثاني في هذا حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال كنت أبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت شابا أعزبا، وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث عبد الله بن وهب عن يونس عن حمزة بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر وذكره، وقد رواه ابن خزيمة من غير هذا الوجه، وإسناده صحيح، ولكن قد روى هذا الخبر البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر من حديث الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه ولم يذكر الكلاب فيه وبولها، وإنما روى البخاري هذا الخبر من حديث أحمد ابن شبيب وشيخ البخاري، فقال قال أحمد عن أبيه عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر. ومع هذا فقد اختلفت النسخ في البخاري هل فيها ذكر البول أم لا، هل فيها ذكر البول أم لا. فأصل الحديث بدخول الكلاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخرجه البخاري معلقا، قد أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. واختلفت النسخ والروايات عن البخاري هل فيها ذكر البول بول الكلاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. أما دخول الكلاب وإقبالها وإدبارها فهذا ثابت عن عبد الله بن عمر، ويبقى لدينا ذكر البول. ذكر البول جاء في بعض الروايات ولم يأتي في بعضها، كما ذكر هذا البيهقي عليه رحمة الله في كتابه السنن، وكذلك أيضا في كتابه المعرفة. ومن العلماء من يثبت ذكر البول، ومنهم لا يثبته، والذي يظهر والله أعلم أنه من جهة الرواية ليس بمحفوظ، ولكن من جهة التحقق فهو صحيح وارد. لماذا؟ لأن الكلاب إذا أقبلت وأدبرت فهذا الدليل على عدم احتراز، الاحتراز من جسدها وبولها، فإنه لا يمكن أن تؤمر البهيمة بعدم البول، فإنها إذا دخلت وتركت وسكت عنها فيحتمل ورود النجاسة منها، خاصة أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ذكر أن الكلاب، ولم يذكر كلبا واحدا، يعني أنه يدخل كلاب وليس كلبا مثلا كلبا معلما ونحو ذلك بحيث أن يكون قد ربي على نوع من أنواع الاحتراز، وإنما ذكر الكلاب كانت الكلاب. ثم ذكر أيضا أن هذا عادة لها، قال تقبل وتدبر، يعني أنها تتخذ هذا أمرا. وفيه إشارة إلى أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كان معتنيا بأمر المسجد. وفي قول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يعني لم يكونوا يرشون أثارها وكذلك أيضا البول شيئا من الماء أو يدفنها بتراب، وذلك أنها تطهر بيبوستها، وكذلك أيضا فإن البول إذا طال فإنه لا يكون له عين في الأغلب ويزول مع وطئه بالثرى، وكذلك أيضا فإنه يزول بيبوسته. ولهذا يظهر أن ذكر البول في هذا الخبر ليس بثابت، ولهذا تنكبه البخاري في الخبر الموصول وكذلك مسلم وذكره معلقا، وجاء في رواية عدم أو في نسخة عدم ذكر البول وذكره تعليقا بصيغة الجزم. ويظهر لي والله أعلم أنه إنما ذكره معلقا بصيغة الجزم في حال ثبوت الرواية ذكر البول، أنه يرى صحة ذلك على سبيل اللزوم، من جهة المعنى، وأما من جهة الرواية فقصرها وعلقها. وهذا شبيه بقول الإمام مسلم في حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. هذه اللفظة غير محفوظة كما تقدم، ولكنها لازمة لغسل الإناء، لأنك لا يمكن أن تغسل الإناء إلا وقد أرقت الماء. كذلك أيضا فإنك في حال دخول الكلاب لابد أن إذا كان ذلك عادة لها أن يقع منها ما يقع من وجود رشاش البول ولو كان يسيرا. وأمثال هذه الألفاظ المختلف فيها في بعض الروايات لا تعل أصل الخبر، وذلك كما تقدم أن الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة إذا كان اللفظ المتغير ليس بمقصود من إرادة الخبر وذكر تارة ولم يذكر أخرى أو قدم فيه وأخر، فإن هذا لا يعل به الخبر بخلاف اللفظ المقصود من إرادة الخبر. وهنا ذكر إقبال الكلاب وإدبارها، ولا يلزم من ذلك ذكر التفاصيل أنها كانت تجلس أو تقوم أو تبول أو لا، وإنما ذكر إقبال وإدبار، ولازم ذلك شيئا كثيرا، لأن ثمة مسائل يذكرها السلف في هذا كمسألة مس الجسد أو مس الأرض أو الثياب ونحو ذلك، هل يغتسل منها وهل جسد الكلب طاهر أم ليس بطاهر، وكذلك أيضا بول، وهذه كلها لازمة لدخول الكلاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في قوله ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، إشارة إلى العفو في أمر التراب، إلى العفو في أمر التراب بخلاف الحصير والفرش والبول، بول الكلاب عليها لا يغتفر في هذا، وأن الأمر مقيد، وأن الأمر مقيد بالتراب لا يتعده. الحديث الثاني حديث أبي هريرة عند أبي داود، وهو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أكل فتخلل فليلفظ، وإذا لك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وإذا أتى أحدكم الغائط فليستتر، ولو أن يضع كتيبا من رمل فيستدبره، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا الخبر رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث حسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن حسين ثور بن يزيد، واختلف فيه على ثور، يرويه عبد الملك بن الصباح والحسن كلاهما عن ثور عن حسين الحبراني عن أبي هريرة، ورواه عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن حسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة، وذكر أبا سعيد فيه ولم يذكر أبا سعيد ابن الصباح وصاحبه في روايتهما عن ثور. والصواب في ذلك رواية عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن حسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الخبر علتان، في هذا الخبر علتان. العلة الأولى حسين الحبراني، فإنه ممن لا تعرف حاله، وقد قال فيه أبو زرعة شيخ، قال فيه أبو حاتم شيخ معروف، وهو في ذاته قليل الرواية، وقد تفرد بهذا الخبر في روايته عن أبي سعيد. العلة الثانية أبو سعيد هذا، وتارة يذكر في بعض الطرق أبو سعد الخير عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه، منهم من قال إنه من التابعين، ومنهم من قال إنه من الصحابة، قد ذكره ابن حبان في الصحابة، وكذلك ذكره ابن منده وأبو نعيم، وذكره ابن عبد البر، وجزم أبو داود في كتابه السنن أنه من الصحابة، جزم أبو داود في كتابه السنن أنه من الصحابة. وعلى كل إن قيل من الصحابة أو لم يقال، فيظهر أنه من طبقة متقدمة من التابعين، وتقدمه يقدمه، وذلك أن الراوي إذا كان متقدما من طبقة من التابعين فإنه يقارب تلك الطبقة من جهة الجلالة والضبط. ومعلوم أن تقدم الطبقة يفيدنا الفضل من جهة الخلطة بالكبار سواء من الصحابة أو من غيرهم، وأن الإنسان في الأغلب كما ذكرنا في أبواب العلل أن الراوي إذا روى عنه ثقة من الحفاظ أو لا يروي إلا عن ثقة، أن هذا إشارة إلى تعديله، فكيف إذا كان هذا يخالط ويجالس الكبار؟ فإذا كان لدينا قرينة أنه من طبقة متقدمة فهذا نوع تعديل، ولهذا قد اختلف فيه في صحبته. فمن اختلف في صحبته من عدم خاصة من إما الكبار كابن حبان وابن منده وأبي داود، وخاصة من جزم في هذا، فيه إشارة إلى كونه قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى لدينا حسين الحبراني في روايته لهذا الحديث، وفي كلام بعض الأئمة له كأبي زرعة وأبي حاتم بأنه شيخ معروف، إشارة إلى نوع تعديل مع ستر، إلى نوع تعديل مع ستر. وأما المتن فمستقيم، وفيه إشارة إلى الإيتار، الإشارة إلى مسألة الإيتار في الاستجمار وكذلك الاكتحال، وهذه مسألة قد جاءت في هذا الخبر، وقد روي أيضا عن أبي هريرة رواه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث عبد الله بن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اكتحل فليوتر. وإسناده ضعيف. وقد جاء أيضا من حديث أبي إدريس عن أبي هريرة، وفي أيضا عبد الله بن لهيعة. ويظهر والله أعلم أن هذا الخبر مما يحتمل التحسين، وذلك لاستقامة المتن وعدم مخالفته للأصول، بل يقال إن الأصول الأخرى تعضد هذا المعنى، وفيه معنى الاستتار، وفيه أيضا الإتار عند الاكتحال، وكذلك عند الاستنجاء. والمسألة الأخرى فيه التخلل، وهذا من الأمور التي تتعلق بالآداب، وغالبا فإن الحفاظ الكبار لا يتحملون أمثال هذه المرويات. الخبر الرابع حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حديث أنس بن مالك فيه ذكر بسم الله قبل قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رواه العمري عن عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تفرد به عبد العزيز بن المختار. ظاهر الإسناد الصحة، وهو أقوى إسناد جاء بذكر البسملة عند دخول الخلاء. وقد قال بعض العلماء إنه على شرط الإمام مسلم، يعني من جهة الإسناد. وهذه الزيادة زيادة منكرة في حديث أنس بن مالك، وذلك لتفرد عبد العزيز بن المختار لهذا الحديث، فقد روى هذا الحديث جماعة من أصحاب أنس بن مالك، ولم يذكروا فيه البسملة. رواه حميد الطويل وثابت البناني وقتادة وعبد العزيز بن صهيب، رواه عنه جماعة من أصحابه أيضا، ولم يذكروا فيه البسملة، وإنما تفرد بها عبد العزيز ابن المختار، وروايته ليست بمحفوظة. وهذا يعني ذكر البسملة في حديث أنس بن مالك أظهر ما يعضدها في نظري حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم جنبني الشيطان. ذكر البسملة في حديث عبد الله بن عباس عند التجرد، والخلاء فيه تجرد، وكذلك أيضا فإن ما جاء في حديث عبد الله بن عباس متضمن مقاربة موضع النجاسة، وفي حديث أنس بن مالك في مسألة البسملة المقاربة أيضا. وعلى هذا نقول إن البسملة عند دخول الخلاء أمر حسن، وتعضده الأصول، وإن كان الإسناد لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذا بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر البسملة ولا يصح منها شيء. من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، والسعيد بن منصور في سننه من حديث أبي معشر نجيح عن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر قد اختلف فيه، تارة يجعل من حديث عبد الله بن أبي طلحة أنس بن مالك، وتارة يجعل من حديث حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، وهذا اضطراب. وأبو معشر يضعف، وبه نعلم أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الإسناد خبر. وقد روى هذا الخبر، يعني حديث أنس بن مالك في دخول الخلاء، عن عبد العزيز بن صهيب جماعة، ولم يذكروا فيه البسملة. رواه شعبة بن الحجاج عند البخاري في كتابه الصحيح، ورواه هشيم بن بشير السلمي وإسماعيل بن علية عند الإمام مسلم، ورواه جماعة أيضا كلهم عن عبد العزيز بن صهيب ولم يذكروا فيه البسملة. رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وحماد بن واقد وسعيد بن زيد وزكريا كلهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه البسملة، فإنما ذكروا فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعلى هذا نقول إن ذكر البسملة حسن، إن ذكر البسملة حسن تدل عليه الأصول والأقيسة. وأما من جهة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فلا أعلم فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت، ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي ونكمل إن شاء الله يوم السبت. وأرجو تنبيه الإخوة أيضا على كون الدرس يكون في كل سبت واثنين بعد العشاء. حديث عبد الله بن عباس: ليس فيه الرحمن الرحيم، وإنما بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.